بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما أشكل عليهم في أمور دينهم، يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما هو الحق الواجب عليه لزوجته؟ فالزوجة لها حق وعليها حق، لها حقوق وعليها حقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وهل المراد به أن ما أكل منه لابد أن تأكل منه زوجته، أم المراد به الإنفاق عليها والإطعام لها مما تحتاجه؟ الثاني، أما أنه يجب عليه إن أكل شيئا أن تأكل مثله بنفس النوع ونفس الجنس، ليس هذا هو مفهوم الحديث. لينفق ذو سعة من سعته. وهل يلزم الزوج عند كل مناسبة أن يشتري لزوجته ثيابا جديدة؟ لا يلزمه. ومتابعة الموضات من النساء هذه من الأمور التي وفدت عليهن عادات دخيلة في المجتمع. وهذا الباب باب حصل فيه استرسال وتوسع غير محمود بسبب بعض الثقافات الواردة على الناس، وأكثرها من المسلسلات. والعجيب أنها لا يسلم منها حتى بيوت الصالحين إلا من رحم الله، بسبب ضعف كثير من النساء في الاستقامة والالتزام. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قول عن أبيه معاوية بن حيدة قال: وتقدم في عشرة النساء بتمامه، وفيه: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ونسبه إلى أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وأنه علق البخاري بعضه، وصحح ابن حبان والحاكم، وتقدم الكلام عليه. الحديث الصحيح المسند وصححه العلامة الألباني، وهو دليل على وجوب النفقة على الزوجة. والنفقة تشمل المسكن والمطعم والمشرب والملبس. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم، هذا يدل على الوجوب، عليكم من صيغ الوجوب، اسم فعل أمر. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمراد رزقهن أي المطعم والمشرب وما تحتاج إليه. ولو كانت الزوجة غنية، هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ نعم، يجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت غنية. ولو كان الزوج فقيرا والمرأة غنية، هل يجب عليه أن تنفق على زوجها؟ لا يجب عليها، ولهذا يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث جابر: وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة كما دلت له الآية، وهو مجمع عليه. دليل على وجوب النفقة والكسوة. قال: وقد تقدم تحقيقه، وقوله بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق كل على قدر حاله، يعني المسائل التي ما جاء تحديدها في الشرع فإنما ردها إلى ما تعارف عليه الناس. خذ العفو وأمر بالعرف، العادة محكمة. قال: على قدر حاله، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. ما معنى قدر؟ عمر ضيق عليه رزقه، ليس واسعا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم الواجب لها طعام مصنوع، لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقه، ولا تجب القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق. يعني ما يقال النفقة واجبة على الزوج إذن يجب علي أن يدفع لها مالا، لو قالت أنا ما أريد طعاما ولا شرابا أريد نقدا، هذا ليس إليها. الذي يلزمه أن يعطيها الطعام والشراب والكسوة والسكن. قال: وقد طول ذلك ابن القيم واختاره وهو الحق، فإنه قال ما لفظه: وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا روي عن أحد من الصحابة البتة، ولا التابعين ولا تابعيهم، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الإسلام. ما هو الذي يتكلم عنه ابن القيم رحمه الله؟ وأنه لم يرد عليه دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو تابعي. عند من؟ عندك يا عبد الله. ما هو الذي يتكلم عنه ابن القيم؟ ما تدري؟ يعني الكلام خاص بالمزوجين. الله المستعان. الآن كثير من الشباب يرفعون أيديهم، لأن هذا علم وفقه يحتاج إليه المتزوج والعازب. أنه لا يلزمه أن يدفع لها دراهم، يعني أموال نقدية، ما يلزمه الإنفاق على زوجته بالدراهم النقدية، وإنما المراد أن ينفق عليها ما تحتاج إليه من مطعم ومشرب وكسوة. قال: وليس من المعروف فرض الدراهم، أي هذا ما تعارف الناس عليه، بل المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل. وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه، ولا صح الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك، فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوما فيوما، ولو كانت مستقرة لم تصح المعارضة عنها بغير رضا الزوج والقريب، فإن الدراهم تجعل عوضا عن الواجب الأصلي، وهو إما البر، لا البر، إما البر عند الشافعي أو المقتات عند الجمهور، يعني ما يقتات من أنواع الأطعمة، فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضا ولا إجبار الشرع له على ذلك؟ هذا مخالف لقواعد الشرع ونصوص الأئمة ومصالح العباد، ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه جاز باتفاقهما، على أن في اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره. إذن حديث حكيم بن معاوية وحديث جابر يدلان على وجوب الإنفاق على الزوجة، والنفقة تكون بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. قال: الحديث دليل. أي حديث أبا مجاهد؟ أي حديث هذا؟ الحديث ما هو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أن يحبس عمن يملك قوته. قال الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، فإنه لا يكون آثما إلا على تركه ما يجب عليه. يعني ما هو الشاهد أو وجه الدلالة في الحديث على الوجوب؟ قوله كفى بالمرء إثما، فالإثم لا يكون إلا على ترك واجب، فإنه لا يكون آثما إلا على تركه ما يجب عليه. قال وقد بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه، يعني لو لم يكن له ذنب إلا تضييع من يعول لكان كافيا في هلاكه وعذابه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي لو لم يكن له ذنب إلا احتقار أخيه المسلم لكان كافيا في تعذيبه واستحقاقه العذاب. قال وقد بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه عن كل إثم سواه. والذين يقوتهم ويملك قوتهم هم الذين يجب عليه إنفاقهم، وهم أهله وأولاده وعبيده على ما سلف تفصيله. ولفظ مسلم خاص بقوت المماليك، ولفظ النسائي عام، هو عند النسائي وعند غيره، ما جاء عند أبي داود، هو عند أبي داود هنا ما ذكره في الحاشية أنه ذكره في رياض الصالحين عند أبي داود هكذا. ها يا أحمد؟ نعم، لكن أقصد عند أبي داود. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أيهما عم، هذا اللفظ أم لفظ مسلم؟ أم أن يحبس عمن يملك قوته؟ هذا السؤال عندك يا أبا توفيق، أيهما عم؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته؟ أيهما أعم، الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه يشمل المملوك وغير المملوك، والثاني خاص بالمملوك. قال ولفظ مسلم خاص بقوت المماليك، ولفظ النسائي عام. ولو قيل إنه يملك أمره وإن لم يكن مملوكا، ملك تصرف وبيع. قال وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال محفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم لا نفقة لها ولا سكنى. لكن حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة المطلقة ثلاثا. وعن جابر يرفعه، ما معنى يرفعه؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من قوله بل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن البيهقي يقول المحفوظ وقفه، المحفوظ وقف هذا اللفظ عن جابر وليس مرفوعا، لا يصح رفعه. وأيضا ذكر بعضهم أيضا علة أخرى وهي عنعنة بالزبير. المرأة المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمطلقة الرجعية، من هي التي يجب لها النفقة؟ المطلقة الرجعية والمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها، من هي التي يجب لها النفقة ومن التي لا يجب لها النفقة؟ المطلقة الرجعية يجب لها النفقة إلا أن تكون ناشزة، إلا أن تكون ناشزة، يعني معناها أنها تكون سقطت عليها النفقة بسبب نشوزها وعدم طاعتها لزوجها، وإلا فالأصل أنها تجب لها النفقة، لأن الرجعية زوجة، الرجعية زوجة. طيب، المتوفى عنها زوجها يكتفى لها بالميراث، لها نصيب من الميراث، وإن كان لها حمل فله ميراث أيضا، له ميراث. فإن لم يكن له ميراث، إذا لم يترك أبوه شيئا من المال، فعلى الولي القريب وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. إذن فالمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة لأن لها ميراثا يغني عن الإنفاق، ولأن الزوج المكلف بالنفقة قد مات، والمال بعد موته قد صار لورثته. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وتقدم أنه في حق المطلقة بائنا، أي حديث من؟ فاطمة بنت قيس. وتقدم أنه في حق المطلقة بائنا، إيش معنى بائنا؟ مطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة. في حق المطلقة بائنا، البينونة الكبرى، وأنه لا نفقة لها، وتقدم الكلام فيه، والكلام هنا في نفقة المتوفى عنها زوجها. وهذه المسألة فيها خلاف، ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجب النفقة للمتوفى عنها سواء كانت حاملا أو حائلا، أما الأولى فلهذا النص، الأولى إشارة إلى من؟ الحامل، لهذا النص عن جابر في الحامل المتوفى عنها زوجها، لكن ما فيه ذكر الحمل. نعم، في الحامل قال فالأولى، أما الأولى فلهذا النص في الحامل، وأما الثانية فبطريق الأولى، إذا كان الحامل يجب لها فبطريق الأولى الحائل، لكن الحامل معها حمل. ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجب النفقة للمتوفى عنها، يعني إذا كانت لا يجب، إذا كان لا يجب النفقة للمرأة الحامل، هذا هو الصواب، إذا كان لا يجب الإنفاق على المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها فمن باب أولى التي لا تكون حاملا. لا تجب النفقة للمتوفى عنها سواء كانت حاملا أو حائلا، وأما الأولى فلهذا النص، وأما الثاني في طريق الأولى. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية والمؤيد لهذا الحديث، ولأن الأصل براءة الذمة وجوب التربص 4 أشهر و10 لا يوجب النفقة. وذهب آخرون منهم الهادي إلى وجوب النفقة لها، مستدلين بقوله متاعا إلى الحول غير إخراج. ما هو الجواب على هذا الاستدلال؟ منسوخة، هذه الآية منسوخة. قالوا ونسخ المدة من الآية لا يوجب نسخ النفقة، هذا غير صواب، ولأنها محبوسة بسببه فتجب نفقتها، سببه قد مات. وأجيب بأنها كانت تجب النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا السؤال عندك يا نوح، هذه الآية ما هو الذي نسخها؟ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والذين يتوفون منكم أربعة أشهر وعشرة. أحسن. قال: فنسخت الوصية بالمتاع، أو فنسخت الوصية بالمتاع، إما بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وإما بآية المواريث، وإما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث، والزوجة وارثة، وحملها كذلك وارث، ولا تصح الوصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وأما قوله تعالى: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإنها واردة في المطلقات، فلا يتناول في نسخة نتناول. هل عندكم فلا تتناول بالتاء؟ ها، في نسخة بالتاء فلا تتناول، لأن الضمير يعود على الآية المتوفى عنها. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس أنها نسخت آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، بآية المواريث، بما فرض الله لهن من الربع والثمن، من الربع والثمن. ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق الحسين علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. علي بن واقد صدوق، فهو حسن، وحسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله. أثر ابن عباس هذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وأما ذكر المصنف حديث فاطمة بنت قيس هنا، فكأنه يريد أن البائنة والمتوفى عنها حكمهما واحد بجامع البينونة والحل للغير، ولهذا التعريض بالخطبة يجوز في حق المتوفى عنها بالإجماع، وفي حق المطلقة ثلاثا عند الجمهور، لأنهما يعني لا رجعة للزوج، هذه قد توفي زوجها وتلك مطلقة ثلاثا، التعريض. وأما الخطبة فلا تجوز إلا بعد انقضاء العدة. كم حديثا قرأنا؟ حديث جابر وحديث فاطمة بنت قيس قد تقدم، حديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر، حديث حكيم بن معاوية وقد تقدم أيضا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.